أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يخيب من توكل عليه ولا يضام من التجأ إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا معبود سواه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، ختم به الأنبياء وأتم بشريعته مكارم الأخلاق. اللهم صل عليه وآله بأفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك. عباد الله، اتقوا الله، فقد وعدكم بتقواه الفوز في الدنيا والآخرة، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، صدق الله العلي العظيم. تقتضي طبيعة الحياة أن تعيش كل مجموعة من الناس في منطقة واحدة، تكون محلا لسكناهم وإقامتهم، حيث لا يرتاح الإنسان أن يعيش وحده في منطقة بعيدة نائية ولو توفرت له كل الخدمات. كما أن تداخل مصالح الناس تفرض عليهم التقارب والتجاور في مساكنهم، تفرض عليهم التقارب والتجاور في مساكنهم، فالإنسان يحتاج إلى أخيه الإنسان في سائر شؤون حياته، ولذلك يعيش الناس كمجموعات، يقضي بعضهم حاجات بعض من خلال اختلاف مهامهم ومهنهم. ومن هنا تكونت الأحياء والقرى والمدن، وحتى في الصحراء البدو الذين يعيشون في الصحراء غالبا ما يعيشون كمضارب تجتمع حول المراعي ومنابع المياه. في الماضي كان التجاور السكني للناس له جذور قبلية وعمق تاريخي، كل قبيلة كل عشيرة يسكنون في حي واحد أو في منطقة واحدة، وكان لهذا التجاور السكني عمقا تاريخيا، يعني الإنسان جيرانه هم جيران أبيه، وقد يكون أجداده أيضا نفس الأجداد أيضا كانوا متجاورين، كما هو الحال في المجتمعات سابقا. لكن تطور الحياة ونشوء المجتمعات الصناعية والمدن الحديثة وتنوع اختيارات الإنسان الوظيفية، قد تضطر الإنسان إلى أن ينتقل من منطقة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر، لكن بالتالي هو سيعيش ضمن منطقة سكنية إلى جانب سكان آخرين. هذا التجاور الذي نراه اليوم في الغالب قد لا يكون له ذلك العمق العائلي القبلي كما كان في الماضي، ولا ذلك العمق التاريخي، وإنما ظروف الحياة تفرض على مجاميع من الناس أن يعيشوا في منطقة واحدة، في حي واحد، وقد يكون في عمارة سكنية واحدة إلى جانب بعضهم بعضا. حينما يعيش الناس هكذا متجاورين كما هي طبيعة حياتهم، هذا التجاور في السكن ينبغي أن ينعكس عنه نوع من التقارب النفسي والتعاون الاجتماعي الحياتي، وهذا من مصلحة الجميع، وهو علامة حيوية وحياة في أي تجمع. أما إذا كان التجاور فقط تجاورا ماديا، بيت بجنب البيت، شقة بجنب شقة، لكن ما في انعكاس نفسي لهذا التجاور، هذا يعني فقدان الحيوية وفقدان الحالة الإنسانية الحضارية التي ينبغي أن تكون. ولذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حينما يتحدث عن أهل القبور من الأمم السابقة السالفة يقول عنهم: جيران لا يستأنسون وأحباء لا يتزاورون. الموتى في المقابر قبورهم متجاورة متلاصقة إلى جانب بعضها بعض، ولكن لأنهم موتى لا يستأنسون ببعضهم بعضا ولا يتزاورون. الناس الأحياء كلما ارتفعت عندهم حالة التواصل والتفاعل النفسي يعيشون حالة من الحياة والحيوية، إذا انخفضت عندهم هذه الحالة فإن درجة الحيوية والتفاعل الحياتي أيضا يكون منخفضا عندهم. تعاليم الإسلام توجه الإنسان إلى الاهتمام بمسألة الجار وحقوق الجيران حتى يكون هذا التجاور السكني أرضية وباعثا لنوع من التفاعل النفسي، التقارب النفسي والتعاون الاجتماعي. ولذلك وردت عندنا نصوص وأحاديث كثيرة تؤكد على هذا الأمر، إن الله سبحانه وتعالى بعد أن يأمر بالإحسان للوالدين وللأقرباء وللفقراء والمحتاجين في المجتمع يأمر بالإحسان للجار: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى أرحامك أقرباؤك واليتامى والمساكين المحتاجون الضعفاء في مجتمعك. بعد ذلك يقول تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. اختلف المفسرون في معنى الجار الجنب والجار ذي القربى، ما هو المقصود؟ قال بعضهم: قد يكون الجار من أسرتك من عائلتك، وقد يكون من غير عائلتك وأسرتك. هذا معنى الجار ذي القربى، يعني من أسرتك من أرحامك. الجار الجنب يعني من غير أقربائك وأرحامك. وقال بعضهم: لعل المقصود الجار ذي القربى القريب منك في الدين، يتوافق معك دينيا، أنت مسلم هو مسلم، وقد تكون درجة التوافق أعلى من نفس المذهب الذي تنتمي إليه، هذا جار ذي القربى. الجار الجنب هو الجار الذي لا يوافقك في الدين، لكن مع ذلك أنت مأمور بالإحسان إليه. والجار ذي القربى والجار الجنب. أما النصوص والأحاديث فهي كثيرة في هذا السياق، ونحن بحاجة إلى استعادة توجيهات الإسلام وتعاليمه في قضية حسن الجوار. لماذا؟ كما قلت، لأننا أصبحنا نعيش الآن جوارا حديثا، جوارا إن صح التعبير مصطنع، خلاف الجوار اللي كان في الماضي. كانت العوائل تتجاور لقرون أو لعقود على الأقل من الزمن، الأجداد، الآباء، الإنسان يعيش فترة طويلة إلى جانب هؤلاء الجيران. الآن لا، موظف قد يكون لفترة معينة في الرياض، في الجبيل، في أي مكان، مبتعث لفترة معينة للدراسة، ما محصل مكان في قريته، فراح أخذ له أرض أو سكن في خارج قريته أو مدينته، فأصبح هناك جيران جدد بالنسبة له. نحن بحاجة أن نستعيد توجيهات الإسلام في حسن الجوار. طبعا الإنسان في كثير من الأحيان قد لا يختار جاره، إذا استطاع أن يختار يدور للمكان المناسب، الجيران الجيدين، بس ظروف الحياة الآن قد لا تسمح للإنسان. يا الله يحصل له شقة، يا الله يحصل له قطعة أرض، شعليه اللي بجنبه منه شنو. حينما تكون الخيارات واسعة، أراضي متوفرة وأسعار مناسبة، شوف وين اللي يعجبك. لكن الآن وين الأراضي المتوفرة؟ وين الأسعار المناسبة؟ حتى الأجار هم مشكلة، يعني أزمة السكن في مجتمعاتنا ومناطقنا، وهذا الشيء المؤسف. يعني حتى أجار شاب يريد أن يكون حياته، يريد أن يتزوج، بالكاد يجد له شقة يستأجرها، بعد يقوم يتشرط، جيب لي قائمة أشوف من هو المستأجرين عندك في العمارة، يقول له شنو أقرع حسب كلامنا ومتشرط، يعني زين تحصل لك شقة. بعد في الغالب صعب على الإنسان يتحكم في نوعية الجيران، طبعا لو استطاع فهو أفضل أن يجد الجيران الصالحين، وإلا إذا كان الجار جار سوء هذه مشكلة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول جار السوء أعظم وأشد البلاء. شو تسوي بعد؟ متورط أنت مجاور إلى وهو جار سوء أعظم وأشد البلاء. الإسلام يرى أن من مقاييس الإيمان، من معايير التدين، حسن التعامل مع الجار، الإحسان إلى الجار. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمنا. هذا مقياس، من جاورك، أنت ما تتحكم في من يجاورك، من يكون أنت ينبغي أن تحسن إلى من يجاورك. وبالتالي فإن هذا الحديث يدل على أن من لا يحسن مجاورة من جاوره فهو ليس مؤمنا، أو على الأقل ليس صادق الإيمان، ليس كامل الإيمان. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول في وصيته الأخيرة عند وفاته الله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. شوف إلى أي حد الاهتمام بهذا الأمر. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، لا يسبب أي أذى لجاره. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله، من آذى جاره حرم الله عليه ريح الجنة، حرم الله عليه ريح الجنة. إيذاء الجار ليس أمرا سهلا، ليس أمرا بسيطا. وعن الإمام الصادق عليه السلام، المؤمن من أمن جاره بوائقه، يعني من أمن ظلمه واعتداءاته. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله، إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها، فقال صلى الله عليه وآله حسب هذه الرواية هي في النار، حتى ولو كانت تصلي وتصوم. ولذلك على الإنسان أن يفكر كثيرا في مسألة علاقته مع جيرانه، أي أنواع الأذى، الاعتداء، الإساءة، الإزعاج للجار. وعلينا هنا أن نتوقف، بعض الناس يتصور أنه يعمل عمل صالح، سوي له درس قرآن في بيته، سوي له قراية تعزية في بيته، ويخلي لك السماعة صوتها ما شاء الله. عليه أن يتأكد هل جيرانه يرتاحون لهذا أم لا. إذا الجيران مرتاحين أهلا وسهلا، ما يخالف، ما في مشكلة، له الأجر والثواب، لأنه بالتالي يخلق أجواء كما هو يعتقد أنه عبر هذا المكبر للصوت يعني يوصل هذا النداء الديني، يخلق أجواء دينية، اهتمام بالشعائر. بس إذا واحد من جيرانك ينزعج من هذا المكبر اللي أنت تخليه في بيتك للدرس أو للقراءة أو للتعزية، فعليك أن تعلم أنه مو فقط ما إلك ثواب، وإنما البعيد تتحمل إثما وتعمل حراما وتعاقب من قبل الله. ويكفي ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من آذى جاره حرم الله عليه ريح الجنة. يسوى عليك السماعة المكبرة وهالصوت اللي مخلينا. هذا الجوار ليس فقط إذا أنا ساكن في بيت، إذا أنا مسؤول حسينية، أنا مسؤول مسجد، بالتالي اللي حول المسؤولية اللي حول المسجد هؤلاء جيران ولهم حق الجوار، علي أن أشعرهم بأن جوارهم للمسجد، بأن جوارهم للحسينية مصدر راحة لهم، مصدر خير لهم، لا يصير بلوى عليهم، لا يصير مشكلة عليهم يزعجهم. هذا ما ينبغي أن نحذر منه. نصوص كثيرة عندنا حول الإحسان إلى الجار، حسن الجوار، وكف الأذى عن الجار، والتعاون بين الجيران، لكنني سأكتفي هنا بالتأكيد على الأمور التالية. الأمر الأول، ينبغي أن يبادر الإنسان للتعرف على جيرانه وللتواصل معهم، وخاصة إذا كانوا من عوائل من مناطق أخرى، يعني لم يكن هناك تاريخ ولا معرفة سابقة معهم. على الإنسان أن يبادر، حتى وإن اختلفوا معه في النسب، اختلفوا معه في الدين، اختلفوا معه في المذهب، لأن النصوص التي تتحدث عن حسن الجوار لا تربطه بدين ولا تربطه بمذهب. أحسن جوار من جاورك، ولم تحدد أن يكون دينه مثل دينك، مذهبه مثل مذهبك، أبدا، بل بالعكس، المفسرون فهموا من الآية الكريمة كما قلنا: الجار ذي القربى، يعني المشاكل لك، القريب منك في الدين، والجار الجنوب، المختلف معك في الدين. الإسلام لا يقرر أن تكون المجتمعات مجتمعات نقية خالصة مذهبيا أو دينيا، يعني كل حي يسكنوا أهل دين معين فقط، ما نبغى من دين ثاني، ما نبغى من مذهب ثاني. الإسلام لا يقرر هذا الأمر، ولذلك كان المسلمون يجاورون غير المسلمين. ورد أن عبد الله بن عباس أمر غلامه أن يذبح شاه، ثم قال له: قبل أن تسلخها لا تنس جارنا اليهودي. وكرر عليه ذلك، قال: ما لك تكرر علي؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله ما زال يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه. يوصي بجاره اليهودي. إذن ما ليس هناك ضرورة أن يكون هناك نقاء وخلوص، أنه كل حي يكون من دين معين، من مذهب معين. طبعا الإنسان قد يبحث عن من ينسجم معه في مختلف الجوانب، لكن ليس هذا أمرا لا بد منه، أو ليس أمرا ممكنا. ثم قد يكون في التنوع أيضا في مكاسب، تعارف يكون، تبادل ثقة، تبادل تعاون. ولذلك على الإنسان أن يبادر للتعرف على جيرانه. أنت مبتعث ساكن في مكان وعندك جيران غير مسلمين، يهود، نصارى، من أي دين، من أي ملة أخرى، أظهر نموذجا لدينك، أحسن إليهم حتى يبقى في نفوسهم أن المسلم وأن الدين هكذا يربي أبناءه. أنت من مذهب وجارك من مذهب آخر، أوضح له تربية مذهبك، تأثير انتمائك إلى هذا المذهب بالإحسان إليه، بحسن التعامل معه. هذا الانغلاق والانكفاء خطأ. هذا أولا. ثانيا، في الأحياء الجديدة ينبغي للناس أن يكثفوا التعاون فيما بينهم عبر تكوين مجالس أحياء يتعاونون على حل مشاكلهم، معالجة قضاياهم، توفير الخدمات في أحيائهم، يلتفون حول المسجد الموجود في المنطقة، الحسينية الموجودة في المنطقة، العالم الموجود في المنطقة، بحيث يكون هناك تفاعل وتواصل نفسي. النصوص والروايات فصلت في موضوع الجار حتى في حدود الجوار. بعض الناس يتصور بس البيت الملاصق إلى بيته وجاره الذي عليه أن يراعيه. كلا، النصوص عندنا تتحدث كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله 40 دارا جار، 40 دار من كل جهة، يعني بينك وبين بيته إلى 40 بيت هذا يكون جارا لك. وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أيضا قال الجوار 40 دارا من 4 جوانبها، من كل الجوانب إلى 40 بيت هؤلاء جيران، وتنطبق عليهم أحاديث حسن الجوار والتعاون مع الجيران. علينا أن نهتم بهذا الجانب حتى نستفيد من مكاسب هذه التعليمات، أن يكون المجتمع مجتمعا حضاريا متعاونا متماسكا، يقف الناس إلى جانب بعضهم بعضا، يواسون بعضهم بعضا، يتعاونون. هذا ينعكس على حياة الناس وعلى سلوكهم ونفوسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للأخذ بتعاليم الإسلام، ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتجاورين بخير في هذه الدنيا، ومن جيران الله تعالى وجيران أوليائه في الآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.